باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده دورنا على اصحاح 17 في سفر اشعياء النبي. زي ما قبل كده قال نبوة عن مؤاب ونبوة عن بابل وادوم، المره دي هيبقى نبوة عن دمشق. دمشق هي نفس المدينة اللي موجودة حاليا باسمها كده في سوريا، عاصمة سوريا، وكانت هي برضو عاصمة البلد، والشعب كان اسمه الأراميين، يعني البلد اسمها أرام. وزي ما احنا متفقين وعارفين ان بني إسرائيل او شعب الله كانوا مقسومين مملكتين، مملكة في الشمال اسمها إسرائيل، ومملكة في الجنوب اسمها يهوذا. مملكة الجنوب كانوا متمسكين بعبادة الله اللي هم يهوذا، اللي اسمهم اليهود نسبة إلى يهوذا، والعاصمة بتاعتهم أورشليم، والملوك بتوعهم كانوا في معظم الأحيان ناس كويسين برضو، يعني ما يتخلاش ان احيانا كان يبقى ملوك يهوذا يعملوا عمايل مش كويس. لكن اسرائيل مملكة الشمال كانت باستمرار مخالفة لأوامر الله. فحصل ان ارام واسرائيل تحالفوا معا ضد يهوذا، يعني دمشق مع إسرائيل. وكلمة إسرائيل هي بعينها كلمة يعقوب، انتوا عارفين طبعا لان يعقوب هو اللي ربنا سمى إسرائيل. فلما نيجي نقرأ النهاردة في النبوة ويتكلم عن يعقوب معناها يقصد إسرائيل، بس بيقوله بالاسم القديم. وأحيانا بدل ما يقول إسرائيل أو يعقوب كان يقول إفرايم، لأن إفرايم هو كان أكبر سبط، هو المسيطر يعني. فإذا نقدر نقول كان في تحالف بين دمشق وإفرايم ضد يهوذا، ضد شعب الله. فالنبوة بتتنبأ عن خراب دمشق بسبب انها تآمرت مع اسرائيل ضد يهوذا، وكأن شركاء الخطية هم ايضا شركاء في الخراب. وسبب الخراب جه في آية رقم 10 اللي بتقول لأنك نسيت إله خلاصك. فكل نفس تنسى ربنا يجي عليها الكلام اللي بتقري النهاردة. في وسط النبوة هتلاقي كلام ايضا ضد اسرائيل مش دمشق بس، عشان ربنا يقول انا لا احابي الوجوه، الشعب اللي يغلط اقدبه. فالله يؤدب اسرائيل، يؤدب مؤاب، يؤدب دمشق. الله يحاكم الكل ويدين الكل سواء كانوا مؤمنين به او غير مؤمنين، لان الله هو اله الكل. ما يقولش مثلا الشعب ده مش تبعي ماليش دعوة، الله اله الكل حتى لو كانوا الناس رافضينه. يقول بقى وحي من جهة دمشق، هو ده دمشق تزال من بين الامم وتكون رجمة ردم. ردم يعني ايه؟ حبة طوب، والرجمة معناها كومة، يعني المدينة كلها تتحول الى كومة من الردم. ودي حصلت في سفر الملوك الثاني. يقول لك صعد ملك اشور الى دمشق واخذها وسباها الى قير وقطر رصين اللي هو الملك. وفي أرمية برضه بيقول عن دمشق خزية حماه وأرفاد دول مدن في سوريا لغاية النهاردة حمادي موجود. قد ذابوا لأنهم قد سمعوا خبرا رديئا في البحر اضطراب لا يستطيع الهدوء. الاضطراب الذي لا يستطيع الهدوء معناها في قلق مش هيخلص. وفي عاموس يقول هكذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة. ايه الثلاثة والأربعة دي؟ حد من أبائنا القديسين فسرها تفسير جميل جدا. الأول خطية بتبقى بالفكر، الثانية بتبقى بالعمل، التالتة بالاعتياد، والرابعة بتعليم الآخرين. فأول ثلاثة دول وحشين، الرابعة أوحش منهم. الواحد يبدأ بأنه يفكر ينوي يعمل غلط، بعدين يعمله فعلا، بعدين يتعود على الخطأ، وبعدين يبتدي ينشر هذا الخطأ. في حد تاني من القديسين قال الذنوب الثلاثة بيرمزوا إلى الخطايا الموجهة إلى الله الثالوث، يعني زي التجديف وزي الحلفان باسم الرب باطلا وزي كسر يوم الرب، يعني خطايا جايز ما أذيش بها الناس بس موجهة لله نفسه. زي عندنا في المسيحية الهرطقة، خطايا موجهة إلى الله، واحد بيقول المسيح مش هو الله، واحد بينكر الثالوث. أما الأربعة فقال رقم أربعة بيشير للأرض اللي هي فيها شرق وغرب وشمال وجنوب، فدي الخطايا الموجهة للناس زي القتل والسرقة والزنا والشهادة الزور. عشان كده قال من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة. وفي حد تاني قال إن ده طريقة كلام عند العبرانيين، كلمة الثلاثة والأربعة معناها يعني حاجة متكررة ووصلت لآخر حدها، يعني زي لما احنا هنا في مصر يقول لك 60 مرة اقول لك الكلام ده مش مظبوط، مش معنى 60 يعني. فبيقول دي لغة درجة عندهم، يقول الثلاثة والأربعة معناها التكرار. في زكريا برضو بيتنبأ ضد دمشق، يقول وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق. عموما أي بلد أو أي نفس إنسانية تخطئ ضد الرب هيبقى عليها كلام وحش من عند ربنا. شوفوا في سفر الرؤيا يقول إيه، لما الملاك الرابع سكب جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ياريت الناس لما تشوف الضربات تتوب، احيانا بيعندوا. ايه بقى الوحي اللي هيقول من جهة دمشق؟ قال مدن عروعير متروكة تكون للقطعان فتربض وليس من يخيف. كلمة عروعير احنا خدناها قبل كده، ده اسم مدينة، بس دارسين وجدوا ان في 3 مدن في المنطقة بنفس الاسم، ودي حاجة مش عجيبة، لان مثلا احنا ساكنين في مدينة اسمها القاهرة. هل تعلموا ان في مدن كثيرة في العالم اسمها كايرو زي القاهرة؟ مدينة الإسكندرية، في مدن كتير جدا اسمها إسكندرية ألكسندري. كلمة عروعير كلمة مؤابية معناها المكان عريان يعني أجرد، عشان كده الاسم ده بيشير إلى خراب المدينة، مدينة عارية. عشان كده قال مدن مش مدينة واحدة، مدن عروعير. المدن التي سوف تتعرى من المجد والمباني والزرع، هتبقى صحراء متروكة، يعني الناس تسيبها وتهرب. تخيل لما يكون مدينة ساكنة بالناس ويضطروا ان هم يتركوها ويمشوا ويهربوا. تفتكروا الناس الكبار اللي فيكم ايام مثلا حرب الاستنزاف ما بين 67 لغاية 73، هجروا الناس من بورسعيد والسويس واسماعيلية وسكنوا في مدن اخرى، واصبحت هذه المدن فاضية لانها عرضة ان كل شوية كانوا اسرائيليين يحدفوا عليها قذائف، فتترك المدينة تبقى جرداء. تقول القطعان، معناها البيوت اللي كانت مسكونة واللي حواليها جناين لها اسوار، بقى القطعان يدخلوا فيها، اللي عنده غنم او قطعان الوحوش البرية كله بيعد. تربض وليس من يخيف. يعني الواحد عندنا مثلا لو انك سبت باب الشقة مفتوح لمدة دقايق وفي قطة دخلت، بتعمل ايه؟ تخوفها بتمشي. طب لو البيت ده مفهوش حد، مش بس القطة تدخل، اي حد يدخل وليس من يخيف. عامل زي في أرمية لما يقول وتصير جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولحوش الأرض ولا مزعج. ولا مزعج يعني ما فيش حد يقدر يقول للطير ولا للوحوش يمشوا من هنا، ما يزعجهمش. دايما النفس المتشامخة، وخصوصا لما تكون النفس متكبرة على الله، احيانا انت تقوله مش ممكن حد يتكبر على ربنا، لا بيحصل. زي فرعون لما قال لموسى الرب لا اعرف واسرائيل لا اطلق، انا معرفش الاله بتاعك ده، معرفوش. نفس متكبر. والنفس التي تتحالف مع الغير ضد الكنيس يحصل عليها الكلام ده، تبقى خراب. احيانا الله يترك هذه النفوس شوية كده، فتبان ان هي قوية وناجحة ومزدهرة، لكن تعود فتنهار. زي دمشق، تبقى بدل ما كانت مدينة عظيمة بقت ايه؟ رجمة خراب. وكي زي عروعير، بعد ما كانت مسكن للناس مع الله صارت مسكن للحيوانات. وكأن النفس البشرية بعد ما كان فيها عمار بقت خربانة، بعد ما كان فيها ناس بتسكن، يعني ليا أصدقاء وليا حبايب وليا معارف والله في قلبي، تصير القلب ده مسكن للحيوانات، يعني مسكن للشهوات، ويفقد الإنسان كرامته بقى مثل الحيوان. ويقول ايه كمان في الآية 3؟ ويزول الحصن من إفرايم. احنا اتفقنا إفرايم هو بعينه، إسرائيل هو يعقوب. والملك من دمشق وبقية أرام. قلنا دمشق ده العاصمة وأرام هي ايه؟ اسم البلد. فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود. مجد بني إسرائيل ده اللي كان زمان، يعني زي ما كان في زمان مجد وراح، كذلك يزول الحصن من إفرايم. الحصن طبعا معناها الحماية والأمان، مبقاش في حماية وأمان. والملك مبقاش في ملك، بقت بلد خربانة أو حد مستعمرها، مبقاش فيها ملك. عامل زي ما قال في الإصحاح السابع، تخلى الأرض التي أنت خاشي من ملكيها. خاشي يعني إيه؟ خايف. أرض فيها اتنين ملوك، دمشق وإسرائيل، هتخلى. وبرضو في إشعياء 8 يقول تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. ويكون في ذلك اليوم أن مجد يعقوب يذل. اتفقنا أن هو يعقوب إسرائيل هو إفرايم. ليه قال المرض يعقوب؟ لأن يعقوب ده الاسم اللي كان بيدعى بيه قبل ما ربنا يديله البركة. لما اداله البركة سماه إسرائيل، فكأن هنا النبوة مستخسرة فيه الاسم الجديد. أشبه لكم زي إيه؟ أنتوا عارفين لما بيجي واحد يترسم قسيس من غير اسم، يتحول من اسم علماني لاسم كهنوتي. لا سمح الله، ربنا ما يسمحش لحد، يعني لو الكاهن ده لم يحتفظ بكهنوت وكرامة الكهنوت وعمل أخطاء تستوجب أن هو يعاقب بالتجريد، فيرجع لإيه؟ اسم الأولان، وينادى بالاسم الأولان. عشان كده قال مجد يعقوب يزل وسمانة لحمه تهزل. سمانة لحمه يعني جسم السمين هيهزل. طبعا مش مقصود بها الجسم، لان هو ده مش شخص، بيكلم عن شعب. زي ما قال في الاصحاح 10 يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزالا، يعني الانسان اللي كان فارد ضلعاته وعمل نفسه جديد كل ده يضيع. ويكون شكله زي ايه بقى في الآية 5؟ كجمع الحصادين الزرع وزراعه تحصد السنابل. زراع الله بتحصد، ويكون كمن يلقط سنابل فؤادي رفايم. شوفوا المنظر اللي بيرسمه هنا الآية دي. تخيلوا غيط مليان بالقمح مثلا، والفلاح عمال بيحصد، الحتة اللي بيحصدها ليها بقى الطين خلاص بقت سودة. المنظر الجميل بتاع الغيط هو مليان بالقمح بينتهي، عمال بيحصد يحصد يحصد لغاية لما شال كل القمح. طبعا بالنسبة للفلاح ده يوم الخير، يوم الهنا، هياخد الغلة دي كلها يحطها في المخزن يبتدي يبيع، والأرض اللي بقى شكلها وحش دي هيجدد ويزرعها من جديد وتطلع نبات. لكن للأسف اللي بيقولوا هنا عن حاجة غير كده، قال ده الشعب هيتحصد زي جمع الحصادين، وزراعه تحصد السنابل، يعني رؤوس الناس تتقطع، الناس تموت وتبهدل. ويكون كمان يلقط سنابل. حد يفتكر يلقط سنابل دي تفكركم بإيه؟ رعوس. برافو عليكم. إيه يلقط سنابل دي؟ حسب الشريعة عندهم نظام جميل جدا يا ريت الناس تعمله، يقول وانت بتحصد سيب شوية سيب شوية. فبيجوا الفقراء ورا الحصادين يلقطوا السنابل اللي هما سايبينها عشان ياخدوها ليهم. فيوم الحصاد ده بيبقى يوم مبهج جدا، صاحب الارض فرحان، الحصادين فرحانين لانهم بيجمعوا ثمر، والناس الغلابة فرحانين لان ده يوم بيجمع الانسان اللي هو البواقي اللي سايبينها الحصادين. فتخيل بقى الصورة هنا في الآية دي حاجتين، ان الناس هتموت والمدينة كلها تحصد، مباني تقع والدنيا تخرب، وبعدين في الاخر ياريت الحصاد ده يبقى في المخزن. بالعكس، ده هيكون الشعب عاملين زي اللي بيلتقطوا السنابل من وراء الحصادين، يبقى فقراء. يعني جاب الحاجتين مع بعض في آية واحدة، ان المدينة تخرب والناس تبقى فقيرة، كمن يلقط سنابل في وادي رفايم. وادي رفايم مكان مشهور بزراعة الحبوب، وانه مكان خصيب جدا، وادي حواليه مية ويتزرع كويس. في نفس المكان ذكر ان داود ضرب الفلسطينيين ضربة عظيمة وقتلهم، فبقى الاسم بتاع وادي رفايم ده بيشير لحاجتين، الحصاد وكثرة القتلى. فقال انتوا عاملين زي وادي رفايم اللي كان خصيب جدا وغني جدا هيتحصد مرة واحدة. ويفكرهم كمان لما داود قتل الفلسطينيين في هذا المكان. وبعدين يتبقى من اسرائيل بقية قليلة زي السنابل اللي بيلتقطها الفقراء وراء الحصادين. الكلام ده جه برضه في أرمية، هكذا قال رب جنود إله إسرائيل: إن بنت بابل كبي در وقت دوسه. البيدر ده اللي هو ايه؟ غيط. وقت دوسه بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد. يعني ربنا بينبه الناس قبل ما ياخد قرار. وتبقى فيه خصاصة. الخصاصة هي بقى البواقي دي، اسمها خصاصة. قناف بزيتونة، حبتان او ثلاث في رأس الفرع، واربع او خمس في افنان المثمرة، يقول رب اله اسرائيل. ايه نفض الزيتونة؟ لما تشوفوا الولاد اللي بيحصدوا الزيتون، الحكاية دي بنشوفها عندنا في الدير، يجوا تحت الشجرة يروحوا فرشين قماش كده، وبعدين يمسك الشجرة يقعد يهزها فالزيتون يقع، يجمعوه يحطوه في براميل، يهز تاني ينزل زيتون، يقعد يهز لغاية ما الشجرة كلها تقع في الأرض، الزيتون كله يقع. لكن مع الهز دوت في الآخر بيتبقى ايه؟ في كل فرع حباية اتنين. فهو استخدم المنظر ده عشان يشرح بيه ايه اللي هيحصل. ربنا هيهز البلد دي فتبقى فيها خصاصة كنفض زيتونة، حبتين او ثلاثة في رأس الفرع، واربع او خمسة في افنان المثمرة. يعني اللي كانت شجرة خصيبة جدا وغنية جدا ومثمرة جدا يتبقى فيها اربع خمس حبيات. ده اشارة ان كل البلد تدمر وربنا هيسيب فيها بقية قليلة. البقية القليلة دايما تذكر في الكتاب المقدس إشارة إن لسه في أمل، بالرغم إن ربنا زعلان وأخد قرار وأخد موقف ضد الناس دول، لكن سيب لهم أمل. في أشعياء 24 يقول: هكذا يكون في وسط الأرض بين الشعوب كنفاضة زيتونة كالخصاصة إذا انتهى القطاف. القطاف اللي هو إيه؟ بيقطفوا الثمر. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل. دي ميزة بقى. الآية 7 دي جميل. نتيجة الهزة دي والعقوبة تدي الإنسان يفوق لنفسه ويبص بقى لربنا. يلتفت الإنسان إلى صانعه ويبص إلى قدوس إسرائيل. عامل زي ميخا يقول: لكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. وفي أشعياء يقول: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. يريد لما تحصل عندنا أي مشاكل أو ضيقات، بدل ما الواحد يكابر ويستمر في الخطأ، يلتفت لله. وكل ما الضيقة تزيد والواحد يلاقي بيتخنق ومفيش منفس، دي دعوة أكتر إن أنا ألجأ لله. يلتفت الإنسان إلى صانعه وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل، ولا يلتفت إلى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه السواري والشمسات. طبعا واضح هنا نتيجة الضيقة هيسيبوا الأوثان اللي هي كتبها هنا بقى. المذابح صنعت يديه يعني مذابح الأوثان اللي عملوها بأيديهم ويسجدوا قدامهم. ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه، الآلهة اللي هو عملها بصوابعه. هنا السواري والشمسات. السواري دي عبارة عن تماثيل خشبية لإلهة الفينيقيين اسمها عشتروت، والشمسات هي عبادة الشمس، كانوا بيعملوا لها بعض التماثيل والصور. وكانت هذه العبادة بتاعت السواري والشمسات فيها فجور وزنا وحاجات وحشة. فبيقول ساعة ما ربنا يضيق عليهم هيبتدي يبص ربنا ويتركوا صنعة أيديهم اللي هي الآلهة الكذابة، عامل زي ما ربنا قال لجدعون في تلك الليلة أن رب قال له خذ ثور البقر الذي لأبيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين واهدم مذبح البعل الذي لأبيك واقطع السارية التي عنده. كان ليه سموها سارية جمعها السواري؟ كان يعملوا التمثال من الخشب ويرفعوه على عمود كبير فساري ويجي يسجدوا قدام. وبرضو ذكر في ملوك الاول عن اخاب الملك الشرير اللي مراته كان اسمها ايه؟ إيزابل. يقول ان هو اقام مذبحا للبعل، ده اله غريب، في بيت البعل الذي بناه في السامرة. يعني في واحد شاطر زي جدعون يهد، واحد خيبان زي اخاب يبني حاجات للاوثان. لكن ساعة ما ربنا يزن على الواحد يبتدي يلتفت اليه، ولا يلتفت الى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر الى ما صنعته اصابعه السواري والشمسات. حكاية السواري والشمسات جه في سفر اللاويين يقول واخرب مرتفعاتكم. اتفقنا قبل كده مرتفعات اللي هي ايه؟ حط عليها التماثيل ويعبدوه. واقطع شمساتكم اللي هي عبادة الشمس. والقي جثثكم على جثث اصنامكم وترزلكم نفسي. اي انسان ينحرف عن عبادة الله يعرض نفسه الحاجات دي. ذكر ايضا ان احد ملوك يهوذا كان انسان تقي اسمه يوشيا، هدم المذابح والسواري ودق التماثيل ناعما وقطع جميع تماثيل الشمس في كل ارض اسرائيل، ثم رجع الى اورشليم. دخل على اسرائيل كسر ده كله ورجع بلده. في حزقيال يقول فتخرب مذابحكم وتتكسر شمساتكم. وبرضه في حزقيال يقول تخرب المرتفعات كي تقفر وتخرب مذابحكم وتنكسر وتنزول أصنامكم وتقطع شمساتكم وتمحى أعمالكم. دي كلها الآلهة الوثنية. في ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب، والشوامخ التي تركوها من وجه بني إسرائيل فصارت خرابا. يعني ايه الشوامخ اللي تركوها من قدام وجه بني إسرائيل؟ ايام يشوع ابن نون لما قاد الشعب عشان يدخل يسكنوا في الارض، وداخل بقوة وربنا معاه وبينتصر، كان الكنعانيون يتركون مدنهم خاربة امام بني إسرائيل. فربنا يقول لهم فاكرين زمان لما انا كنت بنصركم وانصفكم قدام الاعداء فيتركوا المدن خاربة قدامكم؟ النهاردة هيحصل العكس، ان انتوا هتتركوا المدن خاربة امام اعدائكم في هذه الضربة. تصير مدنه الحصينة كالردم في الغاب، والشوامخ زي بالظبط المنظر اللي كنتوا انتوا بتعملوه في الكنعانيين فصارت خراب. ليه بقى؟ لأنك، طبعا بين قوسين يا إسرائيل، نسيتي إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك. لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنصبين نصبة غريبة. الأغراس النزهة والنصبة الغريبة دي بتاعت الآلهة الوثنيين. فبيقول مشكلتك يا إسرائيل إنك نسيتي إله خلاصك ورجعتي لآلهة غريبة. شيء مؤسف إن الإنسان يكون عارف ربنا وله خبرة معاه وده طعمه، ده طعم الصلاة والعبادة والحياة الروحية، وده طعم يعني إيه صيام، يعني إيه صلوات، ويعني إيه ألحان، ويعني إيه توبة، ويعني إيه تناول، والجو الروحي عاش فيه داء قبل كده، وبعد كده ينسى ده كله ويجري وراء آلهة غريبة. نسيت إله خلاصك اللي اتقال عنه في مزمور 68 مطرا غزيرا نضحت يا الله. المطر ده رمز للنعمة اللي جاي من السماء، روح القدس اللي بيغرق الكنيسة بالخير، ميراثك وهو معيي أنت أصلحته. معيي معناها كان الميراث إيه؟ عيان. أحسن تقروها وهو معي، وهو معي. الميراث لما كان عيان أنت صلحته، يعني في خبرة قديمة. ومع ذلك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك، فعمالة تزرعي أغراس نزهة. نزهة معناها عشان يتفسح فيها، وتحطي نصبة غريبة لآلهة غريبة. طب ايه الحكم؟ قال يوم غرسك تسيجينها، وفي الصباح تجعلين زرعك يزهر، ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. يوم غرسك تسيجينها معناها تعملي لها سور، سياج، محدش يقدر يدخل. وفي الصباح تجعلين زرعك يزهر، يعني الارض الجميلة دي بتنبت بسرعة. ازرع بالليل الصبح يكون منبت، يعني البوادر جميلة. دي بقى رمز للانسان العمال ينمو ويزدهر وهو بعيد عن ربنا. لكن المهم بقى في الاخر ايه؟ يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة. يهرب الحصيد يعني يوم ما بتيجي تحصد، اي واحد بيزرع بيحلم بيوم الحصاد. اتاري في عدو واقف بيراقب الموقف، سايبك تتعب 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 في الزرع والروية والمتابعة، يوم ما تيجي تحصد يهجم ياخد كل الحصاد بتاعك ويهرب. عشان كده سماها يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة الرجاء. العديمة الرجاء لان مفيش امل وحاجة اتسرقت. ده بالظبط اشارة لايه؟ ركزوا معايا في الحتة دي. جهدك رايح فين؟ وقتك رايح فين؟ حكمتك رايحة فين؟ تفكيرك وتدبيراتك ومشوراتك، أموالك رايحة فين؟ في حد واقف يترقب عشان يسرق ده كله، يسرق العمر ويسرق الجهد ويسرق الصحة ويسرق الأيام منك ويسرق الفلوس ويسرق كل حاجة. ده شيطان. لو إني مفيش ربنا في حياتي يبقى أنا بسلم نفسي للشيطان. لكن لو أنا منسيتش إله خلاصي كنت على علاقة به، هو اللي هيعطي نعمة والشيطان يهرب. في الآية 12 يقول ايه؟ دي بتاعت الألم. ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تهدر كهدير مياه غزيرة. الشعوب اللي جاية دي بقى ايه؟ جايين يحاربوا، منظر بتاع حرب. شعوب كثيرة وضج وضجيج وهدير، عامل زي في أرمية لما يقول كده تمسك القوس والرمح هي قاسية لا ترحم صوتها كالبحر يعج وعلى خيل تركب مصطفة صفوف يعني كإنسان لمحاربتك يا ابنة صهيون. هذه الشعوب الكثيرة اللي جاية تضج كضجيج البحر وتهدر كمياه غزيرة، اللي هم إسرائيل مع دمشق ضد شعب الله بتاع يهوذا. قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة بيكررها، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا، وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح وكالجل أمام الزوبعة. دي معناها إيه؟ الأشرار يجتمعوا ويتكتروا والمنظر يبقى مرعب والأعداد عمالة بتزيد، يشجعوا بعض والهتاف يصل إلى عنان السماء، وانت تحس الدنيا خربت، وفجأة اليوم يتبددوا تبددا لأن ربنا نفخ فيهم فهربوا. يعني قال لهم اجتمعوا اجتمعوا، هتعملوا ايه يعني؟ تشاوروا، وروني مشورتكم تعمل ايه، حطوا كل الحكمة بتاعتكم في المؤامرات بتاعتكم، هتقف الحكمة دي قدام ربنا ازاي؟ الله ينتهرها فتهرب بعيدا. لاحظوا لما المسيح كان في السفينة نايم والبحر هاج والتلامذة صحوه وقالوا معلم أما يهمك أننا نهلك، فقام وإيه وانتهر الريح وقال للبحر ابكم اخرس اسكت سكت. فلما الدنيا تهيج تخافش، لينا إله يقول للبحر اسكت يسكت، ويقول للجيوش دي ينتهرها فتهرب بعيدا وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح. العصافة إيه؟ حاجة زي الريش والقش والحاجات خفيفة، عصافة الريح يطردها، وكالجل برضو حاجة خفيفة أمام الزوبعة كله يطير. عامل زي في المزمور لما يقول انتهرت الأمم أهلكت الشرير محوت اسمهم إلى الدهر والأبد. ويقول أيضا في مزمور تاني يا إلهي اجعلهم مثل الجل مثل القش أمام الريح. وفي هوشع يقول يكونون كسحاب الصبح. سحاب الصبح ده إيه؟ بالليل عشان الشمس غايبة الجو يبقى ساقع شوية فتبتدي تتكون سحابة، على ما تطلع الشمس السحابة دي ايه تنقشع، فده اسمه سحاب الصبح، يعني يبان شوية وينتهي. وكان ندى الماضي باكرا، الماضي يعني ايه هيمشي، هو الندى بيقعد طول النهار، نصحى الصبح نلاقي الدنيا مندية كده، على ما تطلع الشمس كده بينشف، فهيبقوا زي سحاب الصبح وزي الندى الماضي باكرا، أول ما يطلع الباكر الندى يمضي، كعصافة تخطف من البيدر وكدخان من الكوة. الكوة عن الشباك طالع منه حبة دخان بتاع المطبخ يطلعوا في الهواء يتبددوا. شوف التشبيهات دي جميلة تطمني ان الأشرار مهما تعاظموا الاخر ده كله ملوش مكان. انا عايزكم تعودوا تتأملوا ان احنا في عصرنا اللي احنا عايشين فيه ده ياما قامت هيجان ضد الكنيسة، وناس تطالب مش عارف بايه وتطالب بايه وتطالب بايه، تلاقي الدنيا هيصة وعدت ولا كان ليها اثر ولا ايه ولا ناسين. اخر ايه في الاصحاح تقول في وقت المساء اذا رعب قبل الصباح ليسوا هم. بص بقى اخر عبارة تقول ايه، هذا نصيب ناهبين وحظ سالبين. اي واحد بس يحب يهوب ناحيتنا عشان ينهبنا او يسلبنا هو ده نصيبه وحظه، انه في الاخر هيتبدد. في وقت المساء اذا رعب تلاقي الناس دول اللي هم متشددين قوي وعاملين نفسهم هيحطموا الدنيا، ربنا يلقي في قلوبهم الرعب في وقت المساء، وقبل الصبح ما تلاقهمش، ليس هم مش موجودين. تقول أين هم الذين كانوا بيهتفوا مبارح واللي كانوا بيطالبوا حوالين الكاتدرائية مش عارف بإيه، فين؟ تقول لي تشتت. جزاء من يخرب شعب الله. صحيح هم أعداء أقوياء وكهدير البحر عددهم ضخم، لكن عندما ينتهرهم الله يصيرون كعصافة في الهواء. كلمة في وقت المساء دي تفكرنا ان جيش سنحريب الملاك قتل منه 185,000 عسكري في ليلة واحدة قبل ما الصبح يصبح عليهم. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.